أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بقي في تخريج المسند إليه على خلاف مقتضى الظاهر تتمة في باب القلب، وهي أن القلب إن اشتمل على نكتة لطيفة زائدة على مجرد التفنن في التعبير فإنه يكون مقبولاً معدوداً من علم المعاني، وإلا فإن اقتصر فيه على النكتة العامة فلا يكون مقبولاً في علم المعاني، بل يدخل في تحسين الكلام تحسيناً عرضياً فيكون من مطالب ومسائل علم البديع. ثم إن الماتن قد مثل بمثالين، أحدهما لما يكون من القلب مشتملا على النكتة اللطيفة الزائدة، والآخر ما يكون القلب فيه لا لنكتة. أما ما يكون القلب فيه لنكتة فهو قول الشاعر ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماء. والكلام أولا في شرح مفردات البيت، ثم في بيان المعنى، ثم في شرح الشاهد. أما مفردات البيت فقوله ومهمه مجرور برب، أي ورب مهمه مغبرة أرجاؤه. ورب تستعمل في موردين، أن يكون المورد مورد تقليل وأن يكون مورد تكثير، بل هي إنما وضعت للتكثير وتستعمل في القلة استهزاء على ما ذكر في النحو. كيف كان؟ المهمه هي المفازة كما شرحها الشارح، والمفازة هي الأرض التي لا ماء فيها ولا نبت، فكان حقها أن تسمى مهلكة لا مفازة، ولكن أرادوا أن يتفاءلوا من أجل أن التفاؤل يوجب شعورا بالنجاة منها وبأن السائر عليها سيسلكها بنجاح، فسميت مفازة لذلك. فالمعنى رب مهلكة، رب أرض مهلكة مغبرة أرجاؤه، المغبرة أي مملوءة بالغبر، والأرجاء هي الأنحاء، كأن لون أرضه سماؤه. وأما معنى البيت فالشاعر يريد أن يستعجب من أرض قاحلة مليئة بالغبرة، فأراد أن يشبه لون الأرض بلون السماء، فلما كانت هذه الأرض مغبرة علم أن أصل في الغبرة هو الأرض أو السماء، هو الأرض فحقها أن تكون هي المشبه به، لأن وجه الشبه يكون في المشبه به أقوى منه في المشبه. والأصل في الغبار هو الأرض، ولذلك حق الأرض أن تكون مشبها به. فكان مقتضى القياس أن يقال كأن لون السماء هي لون الأرض، كما يقال كأن زيدا أسد. ولكنه عكس التشبيه فجعل لون الأرض مشبها بلون السماء، فقال كأن لون أرضه سماء. فمقتضى الظاهر أن يشبه لون السماء بلون الأرض، لأن الغبار حاصل في الأرض، فالأرض هي الأصل في تكون الغبار. ولكنه أراد أن يعكس التشبيه مبالغة، حتى كأن السماء لكثرة غبارها فقد فاقت غبار الأرض، فصار الأرض يستمد غباره من غبار السماء. ولذلك فإن في البيت تشبيها مقلوبا، والغرض منه القصد إلى مزيد مبالغة. إلى هنا واضح؟ هذا فيما يكون من القلب مشتملا على نكتة زائدة. وأما ما لا يكون مشتملا على النكتة الزائدة فقول الشاعر وهو يصف أسيرا له أطلقه وأنعم عليه بعدد من النوق قائلا فلما أنجرى سمن عليها كما طينت بالفدن السياعة أو السياعة على القراءة. والكلام كذلك تارة في شرح مفردات التعريف، وثانية في بيان المعنى، وثالثة في بيان الشأن. أما مفردات التعريف فقوله جرى أي ظهر، والسمن ضد الهزال أي ضد الضعف، يعني من السمنة، فهي السمنة بالأحرى وليست سمنة على كل حال. جيد. إذن جرى يعني ظهر، سمن أو السمن هو ضد الهزال أي ضد الضعف. و قوله كما طينت بالفدن السياعة، التطيين واضح معناه وهو مزج الطين بشيء أو طلاؤه بالطين. الفدن هو القصر المطين، والسياع هو نفس ذلك الطين إذا خلط بالتبن. فالفدن هو المطين، والسياع هو الطين. والمعنى أن الشاعر أراد أن يشبه تلك النوقة بسمنها بالقصر الذي تطينه السياع، أي بالقصر الذي يطين بطين مخلوط بالتبن، وسنأتي إلى محل الشاه. ولكن قوله جرى سمن عليها هذا فيه استعارة مكنية، وهو أنه شبه حصول السمنة في هذه النوق بجريان الماء، حتى كأن الماء لجرياني فإنه يستوعب كل يشغل كل حيز يصب فيه. فإن عروض هذه السمنة على تلك النوق حتى كأنها سوف تستوعب كل حيز يمكن لهذه النوق أن تستوعبه. فحذف فأراد أن يشبه، فهنا تشبيهان. التشبيه الأول أنه أراد أن يشبه النوق بسمنها بالماء الجاري، ووجه الشبه أن الماء الجاري يستوعب كل حيز يشغله، والسمن أو السمن كذلك. ولكنه ها هنا حذف أحد ركني التشبيه وهو المشبه به أي الماء، وذكر شيئا من لوازمه وهو الجريان، فقال فلما أن جرى سمن عليها أي كما يجري الماء فيشغل حيزا. وهذا لا كلام لنا فيه كشاهد في المقام. وأما محل الشاهد فهو قول الشاعر كما طينت بالفدن السياعة، فإن الشاعر أراد أن يشبه الناقة في سمنها بالفدن، أي أراد أن يشبه النوق في سمنها بالمطين، أي بالقصر المطين بطين ممزوج بالتبن. فهو يريد أن يشبه الناقة بالقصر المطين بالتبن حتى صار ذلك القصر متينا أملسا. وجه الشبه هو أن القصر عندما تطينه أنت بالتبن فإنه يصبح متينا أملسا، وكذلك فإن هذه النوق في سمنها فإنها قد حصل لها من المتانة وقد صارت ملساء. وجه الشبه واضح؟ جيد. أي إن هذه النوق سمينة كسمنة القصر المطين بالطين. الآن تعال نأخذ هذه العبارة كسمنة القصر المطين بالطين. النوق العارض عليها السمنة هي كالقصر المطين بالطين. شوف حرف الباء على أي شيء دخل على المطين أو على الطين، على الطين، كالقصر المطين بالطين. الآن تعال نأخذ كلمة الطين، ما هو الذي يرادفها في البيت؟ فكان يفترض أن يقال كالقصر المطين بالسياع، كالفدن المطين بالسياع، ولكنه عكس فقال كالسياع المطين بالفدن كما طينت بالفدن السياع. واضح القلب أين أصبح؟ القلب أنه كان مقتضى الظاهر أن يقول إن هذه السمنة العارضة على النوق هي كالقصر المطين بالطين، ولكنه قال هي كالطين المطين بالقصر. واضح صار المعنى؟ كالطين المطين بالقصر. فهذا قلب قيل إنه لا فائدة ولا نكتة زائدة فيه غير تلك النكتة العامة، وهي مجرد التفنن في التعبير. ولكن الشارح قال إنه بالإمكان حمله على معنى بليغ، وهو أن يراد المبالغة حتى كأن المطين لشدة طينه وكثرته فقد صار هو الطين نفسه، وصار يؤخذ منه طينا، فصار القصر أي المطين لكثرة طينه هو الذي يطين به لأنه هو الذي يطين فقط. جيد. وهذه المبالغة لا أشكال أنها سوف تنعكس على سمنة النوق، إذ الفرض أنك شبهت سمنة النوق بذلك القصر. جيد. فأي مبالغة تحدثها في طرف المشبه به سوف تنقلب عكسا على المشبه كذلك. وبهذا يتم الكلام في باب القلب، ومعه نختتم الحديث عن أحوال المسند إليه. ولكن بقي عندنا فقط عبارة صغيرة نقرأها، قال: وإلا، أي وإن لم يتضمن اعتبارا لطيفا رد. ولكن التفت، ليس معنى أنه يرد أنه لا يكون جائزا، لأن هذا من الأقوال التي صدرت عن العرب فلا بد من قبولها. فمعنى أنه يرد أي أنه لا يقبل في علم المعاني، وإلا فهو من المحسنات العرضية كما لا يخفى. قال: لأنه عدول عن مقتضى الظاهر من غير نكتة يعتد بها. والنكتة المعتد بها هي التي تكون إما دخيلة في أصل المعنى، أو دخيلة في تأتية المعنى الزائد، أو التي تكون دخيلة في تفاوت هذا المعنى الزائد وضوحا وإبهاما، كقوله: فلما أن جرى سمن عليها كما طينت بالفدن، أي القصر السياع، يعني كما طينت بالقصر الطينة. واضح؟ جيد. أي الطينة بالتبن، السياع هو أي الطين الممزوج بالتبن يعني. والمعنى: كما طينت الفدن بالسياع، يقال طينت السطح والبيت، يعني طينت القصر، لأنك طينت بالقصر، طينت بالقصر. ولقائل أن يقول إنه يتضمن من المبالغة في وصف الناقة بالسمن ما لا يتضمنه قوله طينت الفدن بالسياع، لإيهامه أن السياع قد بلغ من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلات الأصل، فصار يؤخذ منه الطين. والفدن بالنسبة إليه كالسياع. شو هو الفدن؟ الفدن هو الطين، فصار الطين كالقصر في أنه يطين. جيد. والسياع بالنسبة إليه، أو عفوا، والفدن بالنسبة إليه كالسياع بالنسبة إلى الفدن. جيد. يعني انقلب، فصارت نسبة الطين إلى المطين كنسبة المطين إلى الطين، في أن أحدهما صار الأصل والآخر صار فرعا. ما اسمع لا، السياع، لإيهامه أن السياع قد بلغ من العظم والكثرة إلى أن صار بمنزلة الأصل. والفدن بالنسبة إليه، أي بالنسبة إلى هذا السياع، صار منعكسا، يعني كالسياع بالنسبة إلى الفدن. واضح؟ جيد. وبهذا يتم الكلام في المسند إليه، يقع الكلام في أحوال المسند. طن الرزم. جيد. الباب الثالث من أبواب علم المعاني، باب أحوال المسند. طبعا هذا البحث فرصة للذي عليه كسر كثير من الكسر، ولا يسعه أن يتدارك هذه التراكمات. هي فرصة له أن يبتدئ بعهد جديد وبمطلب جديد، وما فات فقد فات. على كل حال، كيف كان الباب الثالث من الأبواب الثمانية بعد أحوال المسند إليه؟ هو باب أحوال المسند. باب الإسناد والمسند إليه. وقد عرفنا السر في تأخير هذا الباب عن كل من بابي الإسناد الخبري والمسند إليه. فأما سبب تقديمه على الأبواب الخمسة الباقية، إذن التفت، عرفنا أن المسند أخر وحقه أن يتأخر عن البابين السابقين، ولكن بقي عندنا أن نتعرف على سبب تقديمه على البقية. فأما سبب تقديمه على الأبواب الخمسة الباقية فلكونه الركن الثالث والأخير في الكلام الركن الثالث يعني بعد الإسنان والمسند إليه. ولكون الأبواب الخمسة خارجة كلها عن الكلام، عن أجزاء الكلام، عارضة عليه أي على الكلام بعد تمامه، فإن كلا من القصر والوصل من القصر والوصل والفصل وغير ذلك من الإيجاز والإطناب والمساواة إنما يتم بعد تكون حقيقة الكلام بتحقق جميع أركانه التي من جملتها المسند، ولذلك تقدم عليه. وكيف كان؟ فأحوال المسند التي سنتعرض إليها هاهنا هي عبارة عن تركه وذكره وإفراده وكونه فعلا وكونه اسما، وهذه من مختصات المسند لأن المسند إليه لا يكون إلا اسما، وإفراده وكونه فعلا أو اسما، وتقييده بمفعول ونحوه. إن كان فعلا، إن كان المسند فعلا فمن أحواله أن يقيد بمفعول، وتقييده بالشرط وتنكيره وتخصيصه وتعريفه وكونه جملة وتأخيره وتقديمه إلى آخره. هذه هي الأحوال، أحوال المسند. ومن هنا يتضح أن الأحوال هاهنا بمعنى العوارض التي تعرض على المسند فيتصف هو بها، لا بمعنى أنها أحوال في قبال مقتضى الحال. وذلك لأن الأحوال هاهنا هي عبارة عن الذكر والحذف، عن التنكير والتعريف، عن التقييد والإطلاق، عن التخصيص والتعميم، وهذه كلها في الاصطلاح هي مقتضيات الأحوال وليست أحوالاً. والأحوال التي تقع في قبال مقتضى الحال هي النكات البلاغية والخصوصيات الزائدة التي تقتضي الحذف تارة والذكر تارة أخرى وهكذا. ولذلك فتصدير هذه الأبواب بكلمة الحال يراد منها العوارض والأوصاف اللاحقة التي هي مسببة عن الحال بالمعنى الاصطلاحي. العارض الأول والوصف الأول الذي يحمل على المسند قال: وأما تركه أي ترك المسند، أي ترك المسند، فإنما لم يذكر طبعا الماتن قال أما تركه فلما مر انتهى. والحاصل أن الماتن لم يتعرض إلى نكات الترك لكون هذه النكات عين ما مر في حذف المسند إليه، فالنكات واحدة فيهما من قبيل الاحتراز عن العبث ومن قبيل تخييل العدول إلى أقوى الدليلين أو اختبار تنبه السامع أو اختبار مقدار تنبهه أو إيهام صون اللسان عنه أو تيسر الإنكار لدى الحاجة أو ادعاء التعين أو خوف فوات فرصة سانحة ونحو ذلك مما هو راجع إلى قصد المتكلم وذوقه الأدبي. ولذلك فإننا سنكتفي في بيان نكات الترك باستعراض جملة من الأمثلة تكون شاهدا على هذه النكات التي بيناها. الشاهد الأول قول الشاعر: ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. والكلام تارة في شرح مفردات البيت، وتارة في بيان المعنى، وثالثة في بيان الشاهد. أما مفردات البيت فمن اسم شرط يجزم فعلين مضارعين، ومن يك أمسى بالمدينة رحله، هذا فعل الشرط، فإني وقيار بها لغريب، هذه الجملة في محل جواب الشرط بقرينة دخول الفاء فاء الجزاء عليها. يك فعل الشرط وأصله يكون، وجاز حذف آخره لتوفر الشروط الخمسة التي لا نذكرها الآن، جيد، وهي كونه بلفظ المضارع، وكونه مجزوما، وأن لا يكون موقوفا عليه ولا متصلا بضمير نصب ولا بساكن. كيف كان؟ أمسى أي دخل في المساء، رحله اسم أمسى، والمراد من الرحل هو المنزل والمأوى. ومن يك أمسى بالمدينة رحله، يعني ومن يكن قد بات بالمدينة التي هي وطنه، فاعلموا إني وقيار بها لغريب. قيار اسم فرس أو جمل للشاعر، وقيل إنه اسم خادم له، والشاعر هو ضابئ بن الحارث، كذا في صحاح الجوهر على ما ذكره الشارح. فإني وقيار بها لغريب. ثم إن الياء في إني، طبعا ليش عم نركز على هذه الدقائق، يعني على الإعراب، لأن كل الشاهد مبني على شاهد من الشواهد الإعرابية كما سيأتي. ثم إن الياء في إني هي اسمها، وخبرها خبر الياء أو خبر إن لغريب، يعني فإني لغريب وقيار. وقيار مبتدأ ثان، وخبره محذوف، وجملة وقيار بها، فإني وقيار بها لغريب. إن اسمها الياء وخبرها غريب. إذن هذه الجملة وهي قيار بها هي عبارة عن مبتدأ خبره محذوف، أي وقيار بها كذلك، يعني فإني لغريب وقيار أيضا غريب. هذه الجملة الواقعة بين الاسم والخبر هي جملة اعتراضية، والتقدير فإني وقيار، عفوا، فإني لغريب، سيأتي هو محل الشاهد، سيأتي خلاف في المسألة خلافية، جيد، فإني وقيار بها لغريب. التقدير إذن فإني لغريب وقيار غريب كذلك. فالشاهد ها هنا هو حذف الخبر الذي هو المسند، والحاصل أن لفظ البيت، لفظ هذا البيت خبر، يعني هذا البيت جملة خبرية أو لا، جمل خبرية أو جمل إنشائية، جمل خبرية. ومن يكن أمسى بالمدينة رحله فاعلموا إني وقيار بها لغريب، فلفظ البيت خبر، ولكن الداعي إلى الإخبار، إلى المجيء بلفظ الخبر ها هنا، ليس قصد الإخبار، ولا يريد أن يعلمنا بأن قيارا غريب وبأنه غريب، وإنما الداعي يعني على المستوى الدلالة التصورية هذه القضية جملة خبرية، ولكن على مستوى المراد الجدي هو يريد الإنشاء، فلفظ البيت خبر ولكن الداعي إليه قصد التحسر على الغربة والتوجع من فرقة الأحبة والتقدير، فمن كان مأواه قد أمسى في المدينة فهنيئا له، ولكن بئس لي ولقيار فإن مأوانا قد أمسى في السجن أو في الغربة. طبعا يقال أنه كان في السجن. إذا قد اتضح ذلك فإن الشاهد في هذا البيت هو في الخبر المسند إلى المبتدأ قيار، فإنه محذوف والتقدير إني غريب وقيار غريب أيضا. والنكتة من ترك هذا المسند هي قصد الاختصار والاحتراز من العبث بناء على الظاهر مع ضيق المقام بسبب التوجع. هذه أربعة. النكتة الخامسة والمحافظة على الوزن، يعني يصلح هذا البيت لأن يكون شاهدا لهذه الخمسة. أما قولنا الاختصار والاحتراز عن العبث فواضح، فلوجود قرينة دالة على الحذف وهي لغريب التي هي خبر إن، وقد عرفنا أن وجود القرينة شرط في صحة الحذف. وأما قولنا على الظاهر فلأن هذا الاحتراز عن العبث إنما هو من جهة المعنى فقط، وإلا فإن ذكر المسند فإن ذكر أحد ركني الكلام لا يمكن أن يكون عبثا بحال حتى مع دلالة القرينة عليه. وأما قولنا لضيق المقام فلأن المقام مقام تحسر ومقام كآبة ويأس، فمقتضى الظاهر أن يأتي المتكلم بالقدر الذي يفيد ويدل على مقصوده، وما دام القصد يتحقق من غير ذكر المسند هنا فلا تصل النوبة إلى ذكره. كيف؟ في باب المسند إليه شيء. جيد. والآن لقائل أن يعترض بأن هذا البيت إنما يصح أن يكون من شواهد نكات حذف المسند فيما لو سلم أن قيارا مبتدأ حتى يكون خبرها محذوفا، إذن هذا البيت إنما يكون من شواهد حذف المسند على فرض التسليم بأن قيارا مبتدأ وأن خبره محذوف، ولكن في هذا البيت إعرابات أخرى تكون أو يكون لفظ قيار فيها مبتدأ ويكون قوله لغريب هو الخبر لكل من قيار ومن الياء في إن، أي فإني وقيار، هذا عطف على محل اسم إن، جيد، لأن محل اسم إن هو الرافع لأنه كان مبتدأ بحسب الأصل، ويكون لفظ غريب خبرا لكل منهما فلا حذف في المقام. على محل اسم إن على الياء جيد، لأن هذه الياء وإن كانت منصوبة في محل نصب إلا أنها محلها كان حقها أن تكون في محل رفع لأنها مبتدأ بحسب الأصل. على هذا لا يستقيم لنا شاهد في المقام إذ لا حذف. طيب، وجوابه أننا لا نسلم جواز كون لغريب خبرا لإن وقيار معا، وذلك لأننا لا نسلم جواز عطف قيار ها هنا على محل اسم إن، وبالجملة ففي هذا البيت أو في هذه الجملة صور إعرابية أربع. الصورة الأولى، الوجه الأول، أن يكون قيار مبتدأ وخبره لغريب، ويكون خبر إن هو المحذوف، أي فإني وقيار لغريب جيد وأنا غريب، أي إن فإني لغريب وقيار غريب، أو فإني غريب وقيار لغريب. هذا هو حتى يستقيم التقدير. الوجه الإعراب الأول أن نجعل لغريب خبرا لقيار، وأما خبر إن فيكون هو المحذوف، والتقدير فإني غريب وقيار لغريب. هذه اللام لأن هذه اللام دخلت على الخبر المذكور، وهذا الخبر المذكور قد جعلناه خبرا لماذا؟ لقيار. جيد، فعندما نقدر خبر إن يجب أن يكون خاليا عن اللام، ويكون الخبر المقترن باللام خبرا لقيار، فيكون التقدير فإني غريب وقيار لغريب. وهذا الوجه الإعرابي غير جائز، إذ الفرض فيه أن لغريب المقترن باللام خبر لقيار، مع أنهم ذكروا في النحو أن لام الابتداء لا تدخل على إلا على خبر المنسوخ، لأن هذه اللام لام الابتداء فحقها أن تقترن بالمبتدأ لا بالخبر، وإنما تزحلق إلى جانب الخبر عندما يدخل على المبتدأ حرف توكيد، فإنهم قد كرهوا اجتماع مؤكدين في طرف واحد من الجملة. فهذه اللام لأنها لا تدخل على الخبر إلا إذا كان الخبر منسوخا بإن، علم أن غريب المذكور يجب أن تكون خبرا لإن، وأنه يمتنع أن تكون خبرا لقيار. فالوجه الأول إذن ممتنع. الوجه الثاني أن يكون قيار معطوفا على محل اسم إن، كما بينا في الاعتراض، أن يكون معطوفا على محل اسم إن، لأن اسم إن وإن كان منصوبا إلا أن حقه الرافع قبل دخول إن، لأنه كان مبتدا بحسب الأصل. أن يكون معطوفا على محل اسم إن، أي على محل الياء، فيكون مرفوعا لذلك، ويكون قول الشاعر لغريب خبرا لإن وقيار معا. وعلى هذا الوجه لا يصلح البيت لأن يكون شاهدا إذ لا حذف فيه. وهذا الوجه أيضا محكوم بالفساد، فإنه لا يجوز أن يكون قيار عطفا على محل اسم إن وغريب خبر عنهما معا، وذلك لامتناع العطف على محل اسم إن قبل مضي الخبر لفظا أو تقديرا وهو ما لا بد وقفتم عليه عند قول ابن مالك وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. ذكرت لما كنت في أحد الأخوان ذكرت السؤال شيء خمس سألت السؤال شيء خمس أيام بالألفية وربعة هو هذا على كل حال. وجائز رفعك معطوفا على منصوب إن ولكن بعد أن تستكمل يعني أن بعد أن تستوفي إن اسمها وخبرها فيصح أن يقال إن زيدا كريم وعمر عطف على زيد على محل زيد لأن إن قد استوفت اسمها وخبر ولكن لا يصح أن يقال إن زيدا وعمر كريم فهنا العطف على محل اسم إن إنما يجوز لو كان الشاعر قد أكمل الخبر ثم ذكر قيارا بعدها بأن يقول فإني لغريب وقيار ولكنه قال فإني وقيار لغريب. إذن جائز رفعك معطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل أي بعد مضي اسمها وخبرها. والسبب في هذا المنع أن كلمة غريب الخبر من جهة كونها التفت هذا الوجه يفترض أن غريب تكون خبرا لأي شيء لكليهما صحيح؟ فغريب من جهة أنها خبر للمبتدأ أيضا لخيار إذا الفرض أنك عطفت على محل اسمها جيد؟ إذن فقيار مبتدأ فغريب يكون خبرا لكليهما فهو خبر فيصدق أنه خبر للمبتدأ فمن جهة أن غريبا خبر للمبتدأ فيكون العامل في رفعها هو المبتدأ ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ فالمبتدأ هو الرافع للخبر فمن جهة أن غريبا خبر للمبتدأ فالعامل فيها هو المبتدأ هو قيار ومن جهة أن غريب خبر لإن أيضا إذ الفرض أنه معطوف على محل اسم إن والعامل في المعطوف عليه هو العامل في المعطوف العامل فيهما واحد فتكون خبرا أيضا لإن فيكون العامل في رفعها حينئذ هو ناسخ الابتداء كما قال ابن مالك ترفع كان المبتدأ والخبر تنصبه ككان سيئا عمر فالرفع هنا كان هي التي ترفع المبتدأ جيد فيلزم حينئذ من هاتين الجهتين اجتماع عاملين على معمول واحد يلزم حينئذ أن يكون العامل في قيار في غريب قيار وإن في آن واحد لأن غريب أليست خبرا لكليهما فلجهة الإخبار بها عن قيار وقيار مبتدأ فيجب أن يكون قيارا عاملا فيها ولجهة الإخبار بها عن إن أيضا أليست هي خبر لإن فهي إخبار عن الياء صحيح؟ فيجب حينئذ أن تكون إن هي العاملة في الخبر لا معطوف على المحل ولا لا يوجد عندنا اسم مرفوع ويجب أن يكون مبتدأ التفت أليس خبرا عن كليهما فلجهة الإخبار به عن المبتدأ الثاني هون ما في عطف حقيقة لا يوجد عطف أنا اشتبهت عشانك عم برجع عيد. لا لذلك أنا اشتبهت ما عندنا عطف لجهة الإخبار أليست خبر عنهما معا فلجهة الإخبار بها عن قيار فالرافع فالعامل في الخبر هو قيار ولجهة الإخبار بها عن اسم إن فالعامل فيها إن فيلزم حينئذ أن يتوجه عاملان إلى معمول إلى معمول واحد، وهو عبارة عن اجتماع علتين على معلول واحد، وهو مستكره عندهم قياسا على القاعدة المنطقية القائلة أو العقلية القائلة لا يجوز اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. ولذلك قال سيبويه في الكتاب: واعلم أن ناسا من العرب يغلطون فيقولون، استرجع تشتري، فإنهم أجمع، يغلطون فيقولون إنهم أجمعون ذاهبون، وهذا غير جاز لأنه رفع على محل اسمه إن، كان يفترض أن يقول إنهم أجمعين لأنه توكيد لي إنهم أجمعين ذاهبون، ولو أراد أن يرفع لوجب عليه أن يكمل اسم وخبر إن أولا فيقول إنهم ذاهبون، وحينئذ له أن يقول أجمعين أو أجمعون. وبهذا البيان يندفع ما قالوه من أن هذا البيت قد يعرب إعرابا لا حذف فيه، وأنه لا يصلح أن يكون شاهدا للحذف. ولذلك قال الشارح كما سيأتي: وأما إذا قدرنا له خبرا محذوفا فيجوز أن يكون هو، أي قيار، عطفا على محل اسمي إن، هذا إشارة إلى الوجه الإعرابي الثالث. يأتي تتمة البحث، والحمد لله رب العالمين.
قسم
قسم.